الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال الحديث 94 بعد 100. هذا قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بثلاث: صيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. وأقرب اللفظين أو أحسن اللفظين ولفظ الإمام البخاري رحمه الله في حديث 1981. قال: حدثنا أبو معمر قال: حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا أبو التياح قال: حدثني أبو عثمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي، إلى آخر الحديث. ورواه مسلم قريبا منه. قال الشارح رحمه الله تعالى: المعنى الإجمالي. قال: اشتمل هذا الحديث الشريف على 3 وصايا نبوية كريمة. الأولى: الحث على صيام 3 أيام من كل شهر، لأن الحسنة 10 أمثالها، ويصير صيام ثلاثة الأيام كصيام الشهر كله. قال: والأفضل أن تكون 3، 13، 14، 15 كما ورد في بعض الأحاديث، وفي تخصيصها بهذه الأيام فوائد طبية. وذكروا أشياء في هذا الباب، لكن العبرة بما ورد في السنة وعن النبي عليه الصلاة والسلام، فالإنسان يعمل بالسنة، وفيها حكم كثيرة لا شك، دينية ودنيوية، لكن لا نعلق، وهذا تنبيه ينبغي أن ننتبه له، وهو أننا لا نعلق الأحكام الشرعية بنظريات علمية قابلة للصحة والخطأ. يعني مثلا نعمل إعلانات في أبواب المساجد بأن الصيام، صيام الاثنين والخميس أو صيام 3 البيض، فيه كما يقولون موافقة لظاهرة فلكية يحصل بها فوائد صحية. طيب، هذه النظرية هي نظرية كما تسمى، قد تكون اليوم صحيحة وغدا تصير خاطئة، فهل معناه نترك صيام الاثنين والخميس إذا خطأ هذا؟ فلا نعلق ونهول الأمور ونجعل الناس قلوبهم تتعلق بغير السنة. يصير الإنسان يقبل على هذا لأجل هذا التهويل الإعلامي، وكذلك هذه الأشياء التي تسمى بمعجزات ونحو ذلك. لا، ينبغي أن نعلق قلوب الناس بأصل الشرع، الكتاب والسنة، ثم نحن نستأنس ونستبشر إذا ظهرت بعض الحكم التي لم نكن نعرفها ولم نكن نعلم بها. إذا ظهر مثل ذلك زادنا هذا يقينا وإيمانا بأن ما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام كله خير، خير في ديننا وخير في دنيانا. لكن لا نجعل هذا الأصل، لا نقلب الأمور ونعلق الناس بهذه الأشياء العلمية التي هي قابلة للأخذ والرد، ثم بعد ذلك إذا انتفت صار الناس يزهدون ويضحكون ويسخرون من مثل هذه الأحكام الشرعية. قال رحمه الله تعالى: وفي تخصيصها بهذه الأيام فوائد طبية. قال: الثانية: أن يصلي الضحى، وأقلها 2 ركعات، لا سيما في حق من لا يصلي من الليل. وليس معناه لا يصلي من الليل، معناه أنه لا يصلي بالمرة، ولكن معناه أنه لا يصلي آخر الليل. قال كأبي هريرة الذي اشتغل بدراسة العلم أول الليل. فقد جاء أن السبب في ذلك أنه كان ينشغل بمذاكرة العلم في أول الليل، فأوصاه خوفا أن يفوته الوتر في آخر الليل، أن يوتر قبل أن ينام. قال وأفضل وقتهما ارتفاع الضحى حين ترمض الفصال. ومعنى ترمض الفصال، الفصال جمع فصيل، وهو ولد الناقة الصغير الذي لم تتقوى أرجله في تحمل الحر الشديد، فإنه يفر من الحر الشديد إلى مكان الظل في وقت اشتداد الضحى، وهو ما يقارب قبل الظهر بساعة تقريبا، يعني العاشرة والنصف في هذه الأيام أو ما حولها. ففي مثل هذا الوقت يشتد الحر على الفصال، فتهرب من الحر وتذهب إلى المكان البارد والظليل، وهذا هو أحسن الوقت كما صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال كما جاء في حديث آخر، قال الثالثة أن من لا يقوم آخر الليل فليوتر قبل أن ينام كي لا يفوت وقته. وكانت هذه الوصية في حق أبي هريرة وأمثاله ممن ينامون عن الوتر آخر الليل. وليس معناه أن أبا هريرة كان ينام، ولكن معناه أنه خشي أن ينام وحرص على الخير، فلا بأس لمن كان كذلك أن يقدم الوتر في أول الليل. قال رحمه الله تعالى ما يؤخذ من الحديث: أولا استحباب صيام 3 أيام من كل شهر، وليس استحباب فقط بل تأكيد هذا الاستحباب لكذلك أهل العلم، فإن أهل العلم وطلبة العلم ينبغي أن تكون عندهم عبادات وطاعات وقربات أكثر من عامة الناس. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام اعتنى بهذه الوصية لأبي هريرة، قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ب3، وهذا يدل على تأكيد الاستحباب، لأن الاستحباب هو وارد في أحاديث كثيرة، لكن كونه أنه يوصى بها لإنسان بعينه هذا زيادة تأكيد. ولهذا استنبط بعض أهل العلم هذه الفائدة، وهي أن في هذا الحديث دليل على استحباب تخصيص طالب العلم ومن كان بمعناه بالاعتناء بمثل هذه الطاعات، ومعناه أن يكون عنده شيء من الطاعات والقربات التي يلازمها ويحرص عليها. قال استحباب صيام 3 أيام من كل شهر، قد مر معنا أن هذا الاستحباب ورد في أحاديث كثيرة، لكن في هذا الحديث زيادة تأكيد ذلك على طالب العلم ومن كان بمعناه. قال والأولى أن تكون 13 و14 و15، هذا الأولى. وقد مر معنا فيما سبق أن ذلك على كيفيتين: إما أن يصام يوم من كل 10، وإما أن يصام 3 البيض. قال وقد ورد في تعيينها حديث أبي قتادة أو حديث قتادة بن ملحان الذي أخرجه أهل السنن، قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمرنا أن نصوم أيام البيض 13 و14 و15. قال وقال هي كهيئة الدهر، يعني كصيام الدهر. والحديث جاء ليس فقط من حديث قتادة، جاء عن جماعة وهو حسن، أي بهذا المعنى. قال ثانيا استحباب صلاة الضحى والمواظبة عليها لمن لم يقم لصلاة الليل لئلا تفوته صلاة الليل والنهار. وقال هذه الزيادة لمن لم يقم، لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام عدم مواظبته على صلاة الضحى، ومعنى عدم المواظبة يعني عدم الاستمرار، يصلي وأحيانا يترك. وهذا معنى أن هناك سبب آخر يدل على الاستحباب والاستمرار، لكن جمع بينها بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي الضحى، لكن ما كان يصلي في وقت واحد، وهذا هو الأقرب، لأن أحاديث صلاة الضحى ليس فيها التعليل بهذه العلة لمن لم يقم لصلاة الليل، بل صح عن النبي عليه الصلاة والسلام من غير وجه الحث على صلاة الضحى مطلقا، الحث على صلاة الضحى مطلقا، ولعل المؤلف سيشير إلى بعض هذا المعنى. فإذا كان كذلك فإذا صلاة الضحى تستحب، لكنها ليست من السنن المؤكدة، ليست من السنن المؤكدة، فإذا استطاع الإنسان أن يصليها صلاها، وإذا انشغل عنها فليس فيها قضاء ولا بأس في ذلك. وكما مر قال أقلها ركعتان وأكثرها كم، فيه خلاف بين أهل العلم، منهم من قال ثمان لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى في يوم الفتح ثمان ركعات، فمن قال أنها الضحى قالوا أكثرها ثمان، ومنهم من قال 12، ووردت أحاديث قولية عن النبي عليه الصلاة والسلام ولكن فيها ضعف، وقد أشار الحفاظ إلى ضعفها، فأكثرها ثمان، إلا أن يكون عند الإنسان قضاء من الوتر فلا بأس أن يصلي 12، إن صلى 12 على هذا المعنى فلا بأس. قال ثالثا الوتر قبل النوم في حقي من يغلب على ظنه أنه لا يقوم آخر الليل، كذلك يستحب صلاة الوتر في آخر الليل، وكما قلنا منه أحب منه وأفضل أن يراعي الإنسان المصالح فلا يقدم مصلحة على أعلى منها. فإذا كان مثلا قلنا عنده انشغال بطلب العلم فلا بأس أن يقدم أو يؤخر، أو كذلك عنده حق لزوجة أو لأبناء فلا بأس أن يقدم أو يؤخر. ومر معنا قول عائشة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كل الليل قد صلى. قال الوتر قبل النوم في حق من يغلب على ظنه أنه لا يقوم آخر الليل. إذا كان الإنسان يغلب على ظنه لسفر أو لمرض أو لتعب أنه ما يستطيع يقوم آخر الليل، فالأفضل في حقه أن يصلي في أول الليل. قال أما من غلب على ظنه القيام فيؤخره إليه، يعني يؤخره إلى آخر الليل. قال وإن فاته بنوم أو نسيان فالمستحب أن يقضيه، ويقضيه شفعا لا وترا، في النهار يقضيه شفعا وفي الليل يقضيه كذلك شفعا. أما في النهار لما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أوصى عمر إذا فاته شيء من حزبه ووتره أن يجعله ما بين الصبح إلى الظهر ويصلي الوتر شفعا. وفي حديث عائشة عن النبي عليه الصلاة والسلام من فعله أنه إن نام عن الوتر من مرض أو غيره فإنه يصلي من النهار شفعا، يعني يصلي 11-12 وهكذا. وأما في الليل لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا وتران في ليلة، فإنه لو صلى وترا سيكون أكثر من وتر في ليلة واحدة، فلهذا قال العلماء يصلي شفعا سواء كان في الليل أو كان في النهار. قال رحمه الله تعالى قال رابعا أن هذه الأحكام الثلاثة المذكورة من وصايا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الغالبة التي ينبغي أن يعتنى بها ويحرص عليها، لأنها عظيمة النفع جليلة القدر، لأن هذه الوصايا الثلاث قد جاء تأكيدها في أحاديث كثيرة، فيدل على أن المسلم ينبغي أن يعتني بها، الوتر وكذلك صلاة الضحى وقبله كذلك صيام 3 أيام من كل شهر. وفي هذا الحديث كذلك من المسائل جواز وصف الخلة مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن من جانب واحد، لأنه ليس له عليه الصلاة والسلام خليل إلا الرحمن، كما قال عليه الصلاة والسلام لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الرحمن. إذن الخلة توصف من جانب واحد من جانب غير النبي عليه الصلاة والسلام. فأبو هريرة يقول أوصاني خليلي، يجوز لأن المتكلم أبو هريرة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لا، فقلبه قد فرغ لحب الله عز وجل، والخلة أعلى مراتب المحبة، أعلى مراتب المحبة. طيب نأخذ هذا الحديث الذي بعده. قال رحمه الله تعالى الحديث 95 بعد 100، قال عن محمد بن عباد بن جعفر قال سألت جابر بن عبد الله أنهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال نعم. وزاد مسلم ورب البيت. وهذا الحديث أقرب الألفاظ إليه ولفظ الإمام البخاري في حديث 1984. قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عبد الحميد بن جبير عن محمد بن عباد قال سألت جابر بن عبد الله أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال نعم. هذا هو لفظ الإمام البخاري رحمه الله. وأما قوله وزاد مسلم فهو في حديث رقم 1143، ولكن ليس عنده ورب الكعبة، ولكن عند مسلم ورب البيت، لفظ مسلم ورب البيت، وهو بمعنى ما ذكره المؤلف رحمه الله. طيب نكتفي بهذا ونكمل ما تبقى في درس لاحق، وإلى هنا والحمد لله رب العالمين.